بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وأول كيده ومكره أنه كاد الأبوين بالأيمان الكاذبة أنه ناصح لهما، وأنه إنما يريد خلودهما في الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الكتاب هو إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، لأن الشيطان عدو الإنسان منذ خلقه الله سبحانه وتعالى، فهو يكيد للإنسان. وأول ما كاد للأبوين آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام، الله جل وعلا قال لآدم: اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة تكونا من الظالمين. حرم عليهما شجرة واحدة حكمة منه سبحانه، ابتلاء وامتحان. والشيطان دائما يغري بالمحرمات، يغري الإنسان بالمحرمات ويزينها له. فلما حرم الله على الأبوين عليهما الصلاة والسلام هذه الشجرة واستثناها مما أباحه لهما، تسلط الشيطان عليهما ليوقعهما في مخالفة النهي عن هذه الشجرة، لأنه عدو لهما. ولكنه جاءهما في صورة صديق ومناصح، قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقال: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فزين لآدم وحواء الأكل من هذه الشجرة، وأنها شجرة طيبة، وأنها فيها أسرار عظيمة. ثم لم يكتفي بالتزيين، بل أقسم، حلف، قاسمهما أي حلف لهما: إني لكما لمن الناصحين. هذا من زيادة التلبيس على الأبوين. الأبوان يعظمان الله جل وعلا، يعظمان اليمين بالله عز وجل. قاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور، يعني أنهما أراد الأكل من هذه الشجرة ودلاهما إليها بغرور. فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما عوراتهما، كانت من قبل مستورة لا يريانها. فلما أكلا منها انكشف ما عليهما من الستر وبدت سواتهما. وهذا ما يريده الشيطان. ولهذا الشيطان الآن يغري النساء بكشف العورات، يغريهن بخلع الحجاب، يغريهن بالملابس الفاتنة والضيقة والقصيرة والشفافة، هذا كله من كيد الشيطان، كما كاد للأبوين. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فهو أوقعهما وبدت لهما سوآتهما وتبين لهما غرور الشيطان، كيد الشيطان. ناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب إلى الله عز وجل وتاب الله عليهما، تاب الله عليهما. ولكن هذا يبين لنا مكر الشيطان، كيده لهذا الإنسان ابتداء بالأبوين. فهذا أول كيد الشيطان لهذا الإنسان مع الأبوين عليهما الصلاة والسلام. نعم.
وأول كيده ومكره أنه كاد الأبوين بالأيمان الكاذبة أنه ناصح لهما.
قاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. نعم.
وأنه إنما يريد خلودهما في الجنة،
أنه يريد لهما الخلود، لأن هذه شجرة الخلد، يقولها بشجرة: هل أدلك على شجرة الخلد من أكل منها فإنه يخلد. نعم.
قال تعالى: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما.
نعم.
وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. فالوسوسة حديث النفس والصوت الخفي، وبه سمي صوت الحلي وسواسا. ورجل موسوس بكسر الواو ولا يفتح فإنه لحن.
الوسواس هو الشيطان، وأما الوسواس بالكسر فهو الوسوسة. الوسوسة وهي الصوت الخفي، الصوت الخفي يقال له وسوسة. نعم.
ورجل موسوس بكسر الواو ولا يفتح فإنه لحن، وإنما قيل له موسوس لأن نفسه توسوس إليه. قال تعالى: ونعلم ما توسوس به نفسه.
نعم.
وعلم عدو الله أنهما إذا أكلا من الشجرة بدت لهما عوراتهما.
نعم.
فإنها معصية.
نعم.
والمعصية تهتك ستر ما بين الله وبين العبد،
لأن كشف العورة معصية، وهو يريد أن يحملهما على هذه المعصية وهي كشف العورة المستورة. ولهذا زين للمشركين أن يطوفوا بالبيت عراة، قال: لا تطوفوا بثياب عصيتم الله فيها. فكانوا يتعرون عند الطواف، وهذا من أمور الجاهلية، وهو من كيد الشيطان، من كيد الشيطان. ولهذا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة لم يبادر بالحج، وإنما أرسل أبا بكر رضي الله عنه فحج بالناس، ولم يحج صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة. وأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع أبي بكر ينادي علي أن لا يطوف، أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. فمنع المشركين من الطواف، قال تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، عام الفتح. وأرسل عليا أن لا يطوف بالبيت مشرك، أن لا يحج مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ليتهيأ البيت للرسول صلى الله عليه وسلم. فلما خلى من المشركين ومن العراة حج الرسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع السنة العاشرة. نعم.
والمعصية تهتك ستر ما بين الله وبين العبد، فلما عصيا انهتك ذلك الستر فبدت لهما سوآتهما.
الستر على قسمين: ستر بين الله وبين عباده، وهذا ينكشف بالمعصية ومخالفة أوامر الله جل وعلا. والنوع الثاني ستر العورة بالثياب والملابس. نعم.
فالمعصية تبدئ السوءة الباطنة والظاهرة.
نعم.
ولهذا
السوءة الباطنة هي المعصية، والظاهرة هي كشف العورة. نعم.
ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤياه الزناة والزواني عراة بادية سوءاتهم.
وهكذا نعم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المنام الطويل الذي صحب فيه جبريل عليه السلام وأطلعه على أشياء، منها أنه رأى عراة في التنور، في تنور من نار يرفعهم اللهب ويخفضهم، رجال ونساء في هذا التنور يخفضهم اللهب ويرفعهم والعياذ بالله. فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هؤلاء الزنات والزواني، عرات، يعني كما تعروا وعصوا الله، الله جل وعلا فضحهم وعذبهم بذلك. نعم.
وهكذا إذا رؤيا الرجل أو المرأة في منامه مكشوف السوءة فإنه يدل على فساد دينه.
أي نعم. الرؤية يعني التي يرى الإنسان أو يرى إنسان كاشف لعورته، فهذا يؤول ويفسر بأنه خلل في الدين، خلل في دين العبد. نعم.
قال الشاعر: إني كأني أرى من لا حياء له ولا أمانة وسط الناس عريانا.
نعم. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا، لهذا قال جل وعلا: ولباس التقوى ذلك خير. نعم.
فإن الله سبحانه أنزل لباسين: لباسا ظاهرا يواري العورة ويسترها، ولباسا باطنا من التقوى يجمل العبد ويستره.
نعم.
فإذا زال عنه هذا اللباس انكشفت عورته الباطنة كما تنكشف عورته الظاهرة بنزع ما يسترها.
يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، وهو اللباس المعروف الذي يلبس ويستر العورة، وريشا يعني زينة. فاللباس على قسمين: قسم يستر العورة، وقسم يتجمل به هذا هو الريش. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ثم قال ولباس التقوى ذلك خير. هذا النوع الثاني من اللباس وهو لباس التقوى. نعم.
ثم قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، أي إلا كراهة أن تكونا ملكين.
يعني الله أراد أن يحرمكما من هذا، من أن تكونا ملكين، ولذلك حرم عليكم هذه الشجرة. نعم.
أي إلا كراهة أن تكونا ملكين وكراهة أن تخلدا في الجنة.
نعم.
ومنها هنا دخل عليهما لما عرف أنهما يريدان الخلود فيها، وهذا باب كيده الأعظم الذي يدخل منه على ابن آدم، فإنه يجري منه مجرى الدم حتى يصادق نفسه ويخالطها ويسألها عما تحبه وتؤثره.
الشيطان والعياذ بالله يجري من ابن آدم مجرى الدم ويوسوس له ويزين له، ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى. نعم.
حتى يصادق نفسه ويخالطها ويسألها عما تحبه وتؤثره، فإذا عرفه استعان بها على العبد ودخل عليه من هذا الباب.
هو دائما يزين المعاصي، يزين الشهوات المحرمة المنهيات، يزينها لبني آدم. نعم.
وكذلك علم إخوانه وأولياءه من الإنس إذا أرادوا أغراضهم الفاسدة من بعضهم بعضا أن يدخلوا عليهم من الباب الذي يحبونه ويهوونه، فإنه باب لا يخذل عن حاجته من دخل منه، ومن رام الدخول من غيره فالباب عليه مسدود وهو عن طريق مقصده مصدود.
نعم.
فشام عدو الله الأبوين فأحس منهم، فشام عدو الله الأبوين.
نعم.
فأحس منهما إيناسا وركونا إلى الخلد في تلك الدار في النعيم المقيم.
نعم. لما دخل الجنة وأباح الله لهما الأكل من حيث شاء، إلا أنه حرم عليهم شجرة واحدة، لا تقرب هذه الشجرة، فالشيطان زين لهم هذه الشجرة وقال إنها فيها خلد، إذا أكلتها فإنك تخلد ولا تموت، وآدم وحواء يريدان البقاء في هذه الجنة، فانطلى عليهما كلام الشيطان فأكل من الشجرة. نعم.
فأحس منهما إيناسا وركونا إلى الخلد في تلك الدار في النعيم المقيم، فعلم أنه لا يدخل عليهما من غير هذا الباب، فقاسمهما بالله إنه لهما لمن الناصحين، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين.
إلا منعا لكما أن تكونا من الملائكة أو تكونا من الخالدين الباقين. نعم.
وكان عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما يقرأها ملكين بكسر اللام،
إلا أن تكونا ملكين من الملوك يعني. نعم.
يقرأها ملكين بكسر اللام ويقول لم يطمعا أن يكونا من الملائكة، ولكن استشرفا أن يكونا ملكين فأتاهما من جهة الملك.
نعم.
ويدل على هذه القراءة قوله في الآية الأخرى قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى.
ملك لا يبلى، يعني هذا يؤيد قراءة ابن عبد مالكين. نعم.
وأما على القراءة المشهورة فيقال كيف أطمع عدو الله آدم أن يكون بأكله من الشجرة من الملائكة وهو يرى الملائكة لا تأكل ولا تشرب، وكان آدم أعلم بالله وبنفسه وبالملائكة من أن يطمع أن يكون منهم بأكله، ولا سيما مما نهاه الله عنه. فالجواب أن آدم وحواء لم يطمعا في ذلك أصلا، وإنما كذبهما عدو الله وغرهما وخدعهما بأن سمى تلك الشجرة شجرة الخلد، فهذا أول المكر والكيد. ومنه ورث أتباعه تسمية الأمور المحرمة بالأسماء التي تحب النفوس مسمياتها، فسموا الخمر أم الأفراح،
نعم،
وسموا أخاها بلقيمة الراحة، وسموا الربا بالمعاملة، وسموا المكوس بالحقوق السلطانية، وسموا أقبح الظلم وأفحشه شرع الديوان، وسموا أبلغ الكفر وهو جحد صفات الرب تنزيها، وسموا مجالس الفسوق مجالس الطيبة. فلما
يعني سموها بأسماء مرغبة محرمات، سموها بأسماء مرغبة فيها لأجل الخداع وقلب الحقائق. وهكذا شياطين الإنس والجن يزينون المحرمات والفواحش بأسماء خلابة براقة تغر الناس. نعم.
فلما سماها شجرة الخلد قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا كراهة أن تأكلا منها فتخلدا في الجنة ولا تموتا فتكونان مثل الملائكة الذين لا يموتون. ولم يكن آدم قد علم أنه يموت بعد، واشتهى الخلود في الجنة. وحصلت الشبهة من قول العدو وإقسامه بالله جهد أيمانه أنه ناصح لهما، فاجتمعت الشبهة والشهوة. وساعد القدر لما قد فرغ الله سبحانه من تقديره، فأخذتهما سنة الغفلة، واستيقظ لهما العدو كما قيل: واستيقظوا وأراد الله غفلتهم لينفذ القدر المحتوم في الأزل.
القدر
لينفذ القدر المحتوم في الأزل.
نعم.
إلا أن هذا الجواب يعترض عليه قوله: أو تكونا من الخالدين. فيقال: الماكر المخادع لا بد أن يكون فيما يمكر به ويكيد من التناقض والباطل ما يدل على مكره وكيده، ولا حاجة بنا إلى تصحيح كلام عدو الله والاعتذار عنه، وإنما نعتذر عن الأب في كون ذلك راجع عليه وولج سمعه. فهو لم يجزم لهما بأنهما إن أكلا منها صارا ملكين، وإنما ردد الأمر بين أمرين: أحدهما ممتنع والآخر ممكن. وهذا من أبلغ أنواع الكيد والمكر. ولهذا لما أطمعه في الأمر الممكن جزم له به ولم يردده، فقال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فلم يدخل أداة الشك ها هنا كما أدخلها في قوله: إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فتأمل.
نعم.
ثم قال تعالى: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فتضمن هذا الخبر أنواعا من التأكيد، أحدهما تأكيده بالقسم، الثاني تأكيده بإن، الثالث تقديم المعمول على العامل إذانا بالاختصاص، أي نصيحتي مختصة بكما وفائدتها إليكما لا إلي، الرابع إتيانه باسم الفاعل الدال على الثبوت واللزوم.
الرابع
إتيانه باسم الفاعل الدال على الثبوت واللزوم دون الفعل الدال على التجدد، أي النصح صفتي وسجيتي ليس أمرا عارضا لي.
ما قال إني أنصح لكما، قال من الناصحين، أتى باسم الفاعل الدال على الاستمرار والثبوت، وأما الفعل فهو يدل على التجدد والحدوث بعد أن لم يكن. نعم.
الخامس إتيانه بلام التأكيد في جواب القسم.
لمن الناصحين، لا، اللام هذه لام التأكيد. نعم.
السادس أنه صور نفسه لهما ناصحا من جملة الناصحين، وكأنه قال لهما الناصحون لكما في ذلك كثير، وأنا واحد منهم، كما تقول لمن تأمره بشيء كل أحد معي على هذا، وأنا من جملة من يشير عليك به.
اي نعم.
سعى نحوها حتى تجاوز حده وكثر فارتابت ولو شاء قللا.
نعم.
وورث عدو الله هذا المكر لأوليائه وحزبه عند خداعهم للمؤمنين، كما كان المنافقون يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءوه نشهد إنك لرسول الله، فأكدوا خبرهم بالشهادة وبإن وبلام التأكيد.
اي نعم، المنافقون يقولون للرسول نشهد إنك لرسول الله، هم كاذبون لا يعترفون برسالته صلى الله عليه وسلم، لكن أرادوا الخداع في هذا، جاءوا بالمؤكدات. والإنسان إذا جاء بالمؤكدات الكثيرة هذا دليل على اهتزازه وأنه عنده خوف من أن لا يصدق. نعم.
وكذلك قوله سبحانه ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم.
المنافقون يحلفون بالله إنهم لمنكم، ما يحتاج يحلفون، إذا كانوا من المؤمنين يكونون مع المؤمنين يصدقون ولا يحتاج إلى حلف، لكن هذا يدل على أن عندهم عدم ثقة من أنفسهم، ولكنهم قوم يفرقون يعني يخافون، هم يريدون أن يستأمنوا لأنفسهم بهذا الكلام الذي ظاهره أنهم من المسلمين. نعم.
ثم قال تعالى فدلاهما بغرور. قال أبو عبيدة خذلهما وخلاهما من تدلية الدلو، وهو إرسالها في البئر. وذكر الأزهري لهذه اللفظة أصلين، أحدهما قال أصله الرجل العطشان يتدلى في البئر ليروى من الماء فلا يجد فيها ماء، فيكون قد تدلى فيها بالغرور، فوضعت التدلية موضع الإطماع فيما لا يجدي نفعا، فيقال دلاه إذا أطمعه. ومنه قول أبي جندب الهذلي أحص فلا أجير ومن أجره، فليس كمن تدلى بالغرور، أحص أي أقطع. الثاني
نعم.
فدلاهما بغرور أي جرأهما على أكل الشجرة، وأصله دللهما من الدلال والدالة وهي الجراءة. قال
نعم، من
دللهما من الدلال والدالة وهي نعم. الجراءة.
نعم.
قال شمر يقال ما دلك علي أي ما جرأك علي. وأنشد لقيس ابن زهير أظن الحلم دل علي قومي، وقد يستجهل الرجل الحليم.
نعم.
قلت أصل التدلية في اللغة الإرسال والتعليق، يقال دل الشيء في مهواه إذا أرسله بتعليق، وتدل الشيء بنفسه، ومنه قوله تعالى فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. قال عامة أهل اللغة يقال أدلى دلوه إذا أرسلها في البئر، ودلاها بالتخفيف إذا نزعها من البئر، فأدلى دلوه يدليه إدلاء إذا أرسلها، ودلاها يدلوها دلوا إذا نزعها وأخرجها. ومنه الإدلاء وهو التوصل إلى الرجل برحم منه، ويشاركه في الاشتقاق الأكبر الدلالة، وهي التوصل إلى الشيء بإبانته وكشفه، ومنه الدل، وهو ما يدل على العبد من أفعاله. وكان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله وسمته. فالهدي الطريقة التي عليها العبد من أخلاقه وأقواله وأعماله، والدل ما يدل من ظاهره على باطنه، والسمت هيئته ووقاره ورزانته. والمقصود ذكر كيد عدو الله ومكره بالأبوين. قال مطرف ابن عبد الله: قال لهما: إني خلقت قبلكما وأنا أعلم منكما، فاتبعاني أرشدكما. وحلف لهما: وإنما يخدع المؤمن بالله. قال قتادة: وإنما يخدع المؤمن بالله. قال قتادة: وكان بعض أهل العلم يقول: من خدعنا بالله خدعنا. فالمؤمن غر كريم.
المؤمن عنده ثقة بالله، فإذا أوصل الأمر إلى الله المؤمن يقتنع بهذا. نعم.
فالمؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم. وفي الصحيح أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يسرق.
فالمؤمن
غر كريم، والفاجر خب لئيم.
نعم.
وفي الصحيح أن عيسى بن مريم عليه السلام رأى رجلا يسرق فقال: سرقت؟ قال: لا والله الذي لا إله إلا هو. فقال المسيح: آمنت بالله وكذبت بصري.
نعم. فالمسيح عليه السلام رأى رجلا يسرق فقال له: سرقت؟ يسأله، قال: لا. ثم حلف بالله. المسيح عليه السلام وثق بالله وقال: آمنت بالله وكذبت بصري. نعم.
وقد تأوله بعضهم على أنه لما حلف له جوز أن يكون قد أخذ ماله، فظنه المسيح سرقه، وهذا تكلف. وإنما كان الله سبحانه في قلب المسيح أجل وأعظم من أن يحلف به أحد كاذبا. فلما حلف له السارق دار الأمر بين تهمته وتهمة بصره، فرد التهمة إلى بصره لما اجتهد له في اليمين بالله، كما ظن آدم صدق إبليس لما حلف له بالله وقال: ما ظننت أحدا يحلف بالله كاذبا.
نعم.
فصل. ومن كيده العجيب أنه يشام النفس حتى يعلم أي القوتين تغلب عليها، قوة الإقدام والشجاعة أم قوة الانكفاف والإحجام والمهانة. فإن رأى الغالب على النفس المهانة والإحجام أخذ في تثبيطه وإضعاف همته وإرادته عن المأمور به، وثقله عليه وهون عليه تركه حتى يتركه جملة أو يقصر فيه ويتهاون به. وإن رأى الغالب عليه قوة الإقدام وعلو الهمة أخذ يقلل عنده المأمور به ويوهمه أنه لا يكفيه وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة، فيقصر بالأول ويتجاوز بالثاني.
نعم. هو الشيطان مع ابن آدم إن رأى منه محبة للكسل والشهوات أغراه بذلك حتى يخرجه من دائرة الطاعة والعبادة إلى المعصية، وإن رأى منه رغبة في الطاعة وقوة في العزيمة فإنه يحاول معه الغلو، يحاول معه الغلو ويقول: هذه الأوامر ما تكفي، تزود وزود من الطاعات، فيعبد الله بشيء لم يشرعه ولم يأمر به، وهذا هو الغلو. فهو يأتي ابن آدم إما من التساهل وإما من الغلو ليخرجه عن الاعتدال، يخرج ابن آدم عن الاعتدال إما إلى الغلو وإما إلى التساهل. هذا شأن الشيطان مع ابن آدم. نعم.
كما قال بعض السلف: ما أمر الله سبحانه بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان، إما إلى تفريط وتقصير، وإما إلى مجاوزة وغلو، ولا يبالي بأيهما ظفر. وقد اقتطع أكثر الناس إلا أقل القليل في هذين الواديين، وادي التقصير.
أي نعم.
وقد اقتطع أكثر الناس إلا أقل القليل في هذين الواديين، وادي التقصير ووادي المجاوزة والتعدي، والقليل منهم جدا الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
نعم.
فقوم قصر بهم عن الإتيان بواجبات الطهارة، وقوم تجاوز بهم إلى مجاوزة الحد بالوسواس.
نعم.
وقوم قصر بهم عن إخراج الواجب من المال، وقوم تجاوز بهم حتى أخرجوا جميع ما في أيديهم وقعدوا كلا على الناس مستشرفين إلى ما بأيديهم، وقوم قصر بهم عن تناول ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب واللباس حتى أضروا بأبدانهم وقلوبهم، وقوم تجاوز بهم حتى أخذوا فوق الحاجة فأضروا بقلوبهم وأبدانهم. وكذلك قصر بقوم في حق الأنبياء وورثتهم حتى قتلوهم، وتجاوز بآخرين حتى عبدوهم.
نعم. فاليهود يقتلون الأنبياء، والنصارى يغلون في الأنبياء، ولذلك قالوا المسيح ابن الله، أو هو ثالث ثلاثة، أو هو الله، مقالات لهم في المسيح عليه السلام. هذا غلو، هذا غلو. مثل ذلك من يغلون في محمد صلى الله عليه وسلم، ويخرجونه من دائرة البشرية، ويقولون إنه فوق البشرية، ويعتقدون فيه أنه يعطي وأنه يرزق ويخلق وأنه هذا غلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك من فرطوا في حق الرسول وتساهلوا في ذلك على طرفي نقيض، والاعتدال هو المطلوب. نعم.
وقصر بقوم في خلطة الناس حتى اعتزلوهم في الطاعات كالجمعة والجماعات والجهاد وتعلم العلم، وتجاوز بقوم حتى خالطوهم في الظلم والمعاصي والآثام.
نعم. فهو يحاول إخراج العباد عن الاعتدال في كل شيء، إلى إما الغلو وإما التساهل. هذا شأنه مع بني آدم، إلا من رحم الله ولزم الاعتدال والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم بلا غلو ولا تساهل، لا إفراط ولا تفريط. نعم.
وكذلك وقصر بقوم حتى امتنعوا من ذبح عصفور أو شاة ليأكله، وتجاوز بآخرين حتى جرأهم على الدماء المعصومة.
نعم. في من يعظم القتل في كل شيء، حتى ما أباح الله ذبحه من البهائم ومن الطيور، ومن رحمة يرحم الطيور ويرحم الأغنام ويرحم ولا يذبحها. ومنهم من يسفك دماء المسلمين، فهم على طرفي نقيض في هذا. نعم.
وكذلك قصر بقوم حتى منعهم من الاشتغال بالعلم الذي ينفعهم، وتجاوز بآخرين حتى جعلوا العلم وحده هو غايتهم دون العمل به.
اي نعم. غلا بطلبة العلم، بعضهم قصر في طلب العلم وترك التعلم واعتزل العلماء، هذا أتى من ناحية التهاون والتساهل في حق العلم، وغلا بقوم حتى تعلموا وتركوا العمل. ف فهم على طرفي نقيض، أناس أخذوا العمل وتركوا العلم مثل الصوفية والنصارى، يقولون اعملوا حتى ينهون عن التعلم. الآن فيه صوفية ينهون عن التعلم، يقولون التعلم يشغلكم عن العبادة، اشتغلوا بالعبادة والذكر واتركوا طلب العلم. وقوم أخذوا العلم وتركوا العمل، أخذوا العلم وتركوا العمل مثل اليهود، أخذوا العلم وتركوا العمل. ولذلك آخر سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، وهو طريق الذين أخذوا العلم والعمل غير المغضوب عليهم، وهم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل، ولا الضالين، وهم الذين أخذوا العمل وتركوا العلم. نعم.
وقصر بقوم حتى أطعمهم من العشب ونبات البرية دون غذاء بني آدم، وتجاوز بآخرين حتى أطعمهم الحرام الخالص
في الأطعمة. بعض الناس يترك الأطعمة ويتزهد ويأكل من العشب ومن الأشياء التي لا نفع فيها بل هي ضرر، كما أنه غلا في آخرين حتى أكلوا الحرام وأكلوا الربا وأكلوا. نعم.
وقصر بقوم حتى زين لهم ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النكاح فرغبوا عنه بالكلية، وتجاوز بآخرين حتى ارتكبوا ما وصلوا إليه من الحرام.
نعم. طرفي نقيض، هو دائما يحاول إخراج بني آدم عن الاعتدال، إما إلى الغلو والتطرف، وإما إلى التساهل واللي يسمونها التسامح والتساهل في العبادة وأمور الدين، ويسمي التمسك تشدد، تمسك بكتاب الله وسنة رسوله يسمي تشدد، هذا المتساهل يسمي التمسك تشدد. وقوم لا يكفيهم التمسك بل يزيدون في الغلو، ولهذا لما جاء ثلاثة نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل أن يقتدوا به، فلما أخبروا بعبادة الرسول صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها وقالوا أين نحن من رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فظنوا أن الرسول ليس بحاجة إلى العمل لأنه مغفور له، ولذلك استقلوا عبادته لله عز وجل. فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، قال الآخر أما أنا فأصلي ولا أنام، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. تبتل. فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بمقالتهم غضب وخطب عليه الصلاة والسلام وقال والله إني لأتقاكم لله عز وجل وأعلمكم به، وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. نعم.
وقصر بقوم حتى جفوا الشيوخ من أهل الدين والصلاح وأعرضوا عنهم ولم يقوموا بحقهم، وتجاوز بآخرين حتى عبدوهم مع الله.
نعم. قصر بقوم حتى حقروا العلماء وازدروهم وابتعدوا عنهم وصاروا يلقبونهم بالألقاب الشنيعة، أذناب السلاطين كذا، عباد الدرهم والدينار إلى آخره، يزهدوهم بالعلماء، وحمل آخرين على النقيض فغلوا في المشايخ حتى عبدوهم من دون الله وزعموا أنهم أولياء وأنهم يملكون النفع والضر وغير ذلك، فهو مع هؤلاء بين طرفي نقيض، إما غلو وإما جفاء. نعم.
وكذلك قصر بقوم حتى منعهم قبول أقوال أهل العلم والالتفات إليها بالكلية، وتجاوز بآخرين حتى جعلوا الحلال ما حللوه والحرام ما حرموه، وقدموا أقوالهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة.
نعم، وهذا موجود ومشاهد الآن في من يزهد في الفقه والعلم ويقول هذه أقوال رجال وهذه ما أدري كيف ولا له دليل ولا له، دون أن يمحص ويفكر ويعرض هذه الأقوال على الأدلة، يقول ما عندهم أدلة، ما عندهم علم، ما عندهم كذا وكذا. والطرف الثاني من غلا في أقوال أهل العلم حتى اعتبرها تشريعا من الله عز وجل دون أن يعرف دليلها ومستندها، وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله المسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد. فالذي يطيع الناس في تحليل الحرام أو تحريم الحلال هذا اتخذه ربا، لأن التحليل والتحريم حق لله عز وجل لا يشاركه فيه أحد، فهم مع أقوال أهل العلم على طرفي نقيض، منهم من غلا فيها واعتبرها كأنها وحي من الله وهو يعلم أنهم خالفوا الدليل وخالفوا، يقولون هو يقول هم أبخص وأعلم منا، هم أبخص منا وأعلم منا، ما دمت تعرف أن هذا مخالف للدليل فلا يجوز لك أنك تأخذ به، وأن تعرف أنه مخالف للدليل يقولون لا هم أعلم منا ولو ظهر لنا أنهم مخالفين للدليل، هذا ما يجوز، هذا غلو، في حين أنه زهد أناسا في العلم وأقوال أهل العلم حتى انسلخوا من العلم نهائيا واحتقروه وازدروه. نعم.
وقصر بقوم حتى قالوا إن الله سبحانه لا يقدر على أفعال عباده ولا شاءها منهم، ولكنهم يعملونها بدون مشيئته وقدرته، وتجاوز بآخرين.
هؤلاء هم القدرية المعتزلة الذين يقولون إن الإنسان يخلق فعل نفسه، ولذلك سموا مجوس هذه الأمة لأنهم أثبتوا خالقين مع الله عز وجل، الإنسان عندهم يخلق فعل نفسه لا أن الله هو الذي خلقه وقدره، ما قدر الله المعاصي والكفر والفسوق والعصيان، يقولون هذا ما قدره الله، لكن العبد هو الذي فعله وأوجده دون أن يسبق أن الله قدر هذا في كتابه واللوح المحفوظ، فأنكروا القدر، هؤلاء يقال لهم القدرية، قوم غلوا في إثبات القدر حتى سلبوا مشيئة العبد واختيار العبد، وقالوا العبد مجبور يحرك وليس له اختيار، هؤلاء يقال لهم الجبرية، وهم الجهمية ومن مشى على طريقهم، يقولون العبد مجبور مسير لا مخير، المعتزلة يقولون العبد حر هو الذي يخلق فعل نفسه وليس لله قدر في ذلك، ويخالفون قوله جل وعلا والله خلقكم وما تعملون. نعم.
وتجاوز بآخرين حتى قالوا إنهم لا يفعلون شيئا البتة، وإنما الله سبحانه هو فاعل تلك الأفعال حقيقة، فهي نفس فعله لا أفعالهم، والعبيد ليس لهم قدرة ولا فعل البتة.
الجبرية. نعم.
وقصر بقوم حتى قالوا إن رب العالمين ليس داخلا في خلقه ولا بائنا عنهم، ولا هو فوقهم ولا تحتهم ولا خلفهم ولا أمامهم ولا عن أيمانهم ولا عن شمائلهم، وتجاوز بآخرين.
نعم، هؤلاء يقولون إن الله ليس في جهة، فلا هو فوق ولا تحت ولا يمنى ولا يسرى ولا داخل العالم ولا خارج العالم، إذن هو معدوم. عند يلزم على هذا أن الله معدوم، الله له جهة وهي العلو فوق عباده، هو القاهر فوق عباده، ثم استوى على العرش وهو العلي العظيم فوق مخلوقاته، فيقال الله له جهة، جهة العلو، جهة العلو، وليست جهة مخلوقة، وإنما هي جهة العلو فوق مخلوقاته سبحانه وفوق الخلق، ليس داخلا فيهم. فهم غلوا في هذا، يسمون هذا من تنزيه الله عز وجل، وهو تعطيل في حقيقته ونفي لما وصف الله به نفسه ووصفته به رسله عليهم الصلاة والسلام، يقولون هذا من باب التنزيه لله عز وجل، وهذا كذب وتعطيل وليس تنزيه، تعطيل. نعم.
وتجاوز بآخرين حتى قالوا هو في كل مكان بذاته.
على العكس، الحلولية على العكس من هؤلاء، يقولون الله حال في كل مكان، ذولا يسمون بالحلولية، نسأل الله العافية، فهم على طرفي نقيض. هؤلاء ينفون أن الله جل وعلا لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا يمنى ولا يسرى وليس له جهة، وقوم يقولون لا، الله معنا ومختلط بالخلق وحال في الخلق في كل مكان ولا يخلو منه مكان، تعالى الله. حتى القاذورات، المحلات القذرة والحمامات لا ينزهون الله عنها، حال في كل مكان، تعالى الله عما يقولون. هذا إفراط وتفريط، غلو وتطرف. نعم.
وتجاوز بآخرين حتى قالوا هو في كل مكان بذاته كالهواء الذي هو داخل في كل
أما
مكان.
أما أنه في كل مكان بعلمه، نعم، الله في كل مكان بعلمه، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وهو معكم أينما كنتم، يعني بعلمه، معية بالعلم لا معية بالاختلاط كما يظنه هؤلاء. فالمعية يراد بها هنا معية العلم والإحاطة، الله عالم بكل شيء، محيط بكل شيء. ثم استوى فوق خلقه على عرشه، ولم يخلو من علمه في الأرض موضع، هو سبحانه علمه في السماوات وما في الأرض، وهو معكم أينما كنتم، وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. فالله فوق مخلوقاته، مستو على عرشه، وعلمه في كل مكان لا يخلو منه مكان، ما هنا مكان لا يعلمه الله ويعلم ما فيه وما يحصل فيه. نعم.
وقصر بقوم حتى قالوا لم يتكلم الرب سبحانه بكلمة واحدة البتة.
نعم، قوم نفوا الكلام عن الله، مثل الجهمية والأشاعرة وأتباعهم، نفوا الكلام عن الله وقالوا إن الله لا يتكلم، وإنما خلق الكلام في جبريل أو في محمد أو في اللوح المحفوظ، وأما الله فإنه لا يتكلم، تعالى الله عن ذلك. هذا نقص في حق الله سبحانه وتعالى، وصف له بالخرس. ألم يروا أنه لا يكلمهم لما اتخذوا العجل؟ أنكر الله عليه، اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ طيب اللي ما يتكلم هذا ما يكون إله؟ الله يتكلم ويأمر وينهى سبحانه وتعالى، وينزل الكتب، كلامه ينزل به الملك إلى الرسول، والرسول يبلغه للخلق، هو كلام الله سبحانه وتعالى. القرآن كلام الله، التوراة كلام الله، الإنجيل كلام الله، يوحيه إلى رسله بواسطة الملك جبريل عليه الصلاة والسلام. هؤلاء ينكرون أن يكون الله يتكلم، وإنما هذا كلام الملك، الرسول الملكي، أو كلام الرسول البشري وهو محمد صلى الله عليه وسلم أو إخوانه من الأنبياء والمرسلين. هذا طرف. الطرف الثاني يقول كل كلام في الوجود فهو كلام الله، حتى نباح الكلاب ونهيق الحمار وكله كلام الله. غلو. هؤلاء غلوا في الإثبات، وأولئك غلوا في النفي. طرفي نقيض. نعم.
وتجاوز بآخرين حتى قالوا لم يزل أزلا وأبدا
كلام.
وقصر بقوم حتى قالوا لم يتكلم الرب سبحانه بكلمة واحدة البتة. وتجاوز بآخرين حتى قالوا لم يزل أزلا وأبدا يقول يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ويقول لموسى اذهب إلى فرعون. فلا يزال هذا الخطاب قائما به ومسموعا منه كقيام صفة الحياة به.
كلام الله عز وجل من أفعاله، وأفعاله توجد متى شاء سبحانه وتعالى. أفعاله تعلق بالمشيئة، ما هم دائما يتكلم دائما، لا ما هم دائما يتكلم، إذا شاء ويتكلم بما شاء سبحانه وتعالى. نعم.
وقصر بقوم حتى قالوا إن الله سبحانه لا يشفع أحدا في أحد البتة.
يكفي، نقف عند هذا.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما معنى فوسوس لهما الشيطان؟ هل معنى الوسوسة الذي في الخاطر أم خاطبهما وجها لوجه؟
كلاهما، وسوس لهما في أنفسهما وخاطبهما أيضا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل صحيح أنه إذا حضرت الملائكة إلى مكان أن الشياطين تذهب؟
ما في شك، لا يجتمع الملائكة والشياطين أبد. إذا رأى الشيطان، إذا رأى الملك هرب، كما قال في بدر، ويزين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني أرى ما لا ترون. إيش يرى ما لا؟ يعني الملائكة، جاءت الملائكة مع الصحابة، فلما رأى الملائكة هرب وألقى نفسه في البحر، قبحه الله. فلا يجتمع الملائكة ما يجتمع الملائكة مع الشياطين أبدا في مكان. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، الإنسان إذا كان في غرفته الخاصة وأراد أن يبدل ثيابه فإنه أحيانا يتعرى تماما، هل هذا من عمل الشيطان؟
ما في بأس، إذا كان خاليا ما في أحد في مغتسل في، لا بأس إنه يتعرى، ما عنده أحد للحاجة يتعرى ليغتسل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا ذكرت أمنا حواء فهل يقال عليها الصلاة والسلام؟
بلا شك، نعم، تستحق أن يقال عليها السلام أو عليها الصلاة والسلام. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول البحث في مسألة الجنة التي كان فيها آدم، هل هي جنة الخلد أم جنة في الأرض؟
يقول الله أعلم بها، الله أعلم بها، العلماء مختلفون في هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، جريان الشيطان من ابن آدم مجرى الدم، هل هو جريان حقيقي؟ وهل يدخل الشيطان في جسم ابن آدم؟
نعم، خالطه، كالذي يتخبطه الشيطان من المس. الشيطان يخالط الإنسان في جسمه، يدخله ويجري منه مجرى الدم، إلا من عصمه الله ورحمه الله من شره. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول المؤلف رحمه الله عن الشيطان قال: حتى يصادق نفسه ويخالطها ويسألها عما تحبه وتؤثره، فإذا عرفه استعان بها على العبد. هل هناك فرق بين العبد ونفسه أم هما شيء واحد؟
النفس يراد بها الروح، يراد بها الروح، وهي غير الجسم، الروح غير الجسم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: إذا علمت أن الذي يحلف لي بالله أنه رجل كاذب، أنه رجل كاذب ولا يعظم الله، هل أصدقه وأجيبه فيما ذكر؟
لا، إذا كنت تعلم أنه كاذب لا تصدقه ولو حلف، إذا كنت تعلم أنه كاذب. أما إذا كنت ما تعلم أنه كاذب فأنت تجل الله وتعظم الله عز وجل، تأخذه على ظاهره. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: كيف أميز وأفرق بين الفرق والمذاهب، وكيف تتم النجاة من تلك المذاهب الباطلة؟
بدراسة كتب العقائد الصحيحة، عقائد أهل السنة والجماعة، بذلك تعرف هذه الأمور، وبدون دراستها لا تعرف هذه الأمور، تلتبس عليك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل: بعض زملائي مخالفون لمنهج أهل السنة والجماعة، وأجلس معهم وأحيانا أدعوهم إلى دروس في العقيدة لأني لا أستطيع أن أنصحهم، فهل فعلي هذا صحيح من ناحية مجالستهم ومن ناحية دعوتهم إلى دروس العقيدة؟
إذا كانوا يخالفون منهج أهل السنة والجماعة وأنت تخالطهم لنصيحتهم وتعليمهم، لأنهم ربما يكونون جهالا فتعلمهم، هذا شيء طيب. أما إذا كنت تخالطهم على شرهم وتؤانسهم من باب المؤانسة لا من باب الدعوة، هذا لا يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: هناك من يقول بأن كل من قال لا إله إلا الله فإنه مسلم موحد، وهذا الكلام على إطلاقه، فهل هذا الكلام صحيح؟
لا، ما هو صحيح، ما هو صحيح. من قال لا إله إلا الله نحكم بإسلامه ونكف عنه، نعتبره مسلما، فإن ظهر منه ما يخالف هذه الكلمة حكمنا بردته، إذا ظهر منه مناقض لكلمة التوحيد وإن كان يقولها فإنه يعتبر مرتدا، أما ما لم يظهر منه شيء فإننا نقبله ونعتبره مسلما. الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة لما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، قال: قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: إنما قالها يتقي بها السيف. قال: هل لا شققت عن قلبه؟ فنحن ما لنا إلا الظاهر، فنقبل من قال لا إله إلا الله ونحكم بإسلامه ما لم يظهر منه ما يخالف هذه الكلمة ويناقضها من الكفر والشرك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: عند ظهور المرأة أو خروج المرأة إلى السوق، هل يجب عليها أن تلبس القفازين أم الواجب فقط هو تغطية اليدين؟
تغطية اليدين، إما بالقفازين وإما بالثوب وإما بالعباءة، المهم تغطي قفازيها، تغطي كفيها وقد ظهور قدميها. نعم، لا يبدو منها شيء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل: أنا نويت الإحرام من الرياض ولبست ملابس الإحرام وفي الطائرة غلبني النوم فلم أعلم بنفسي إلا في مطار جدة، فماذا يلزمني علما بأنني قد أتيت بالطواف والسعي؟
مجرد لبس الملابس الإحرام بدون نية الدخول بالنسك لا يعتبر إحراما، أما إذا كنت نويت الدخول في النسك فأنت أحرمت ولو في الرياض. أما مجرد أنك لبست ملابس الإحرام ولم تنوي الإحرام هذا تهيؤ للإحرام، ما هو إحرام، ما يسمى إحرام. فالإحرام هو نية الدخول في النسك، ما دام أنك تقول أنك لبست ملابس الإحرام في الرياض ولم تنوي الإحرام وإنما تتهيأ للإحرام، إذا نبهوا على محاذاة الميقات تنوي الدخول في النسك، أنت نمت ما تنبه، إذن تكون ما أحرمت من الميقات. إما أن ترجع إلى الميقات وتحرم منه الذي تعديته ليس عليك شيء، وإن أحرمت من دونه إلى مكة يكون عليك فدية، يكون عليك فدية لأنك تركت واجبا من واجبات، تركت واجبا من واجبات ركنا، تركت ركنا من أركان العمرة وهو الإحرام من الميقات، هذا واجب، الإحرام نفسه ركن، وأما الإحرام من الميقات فهذا واجب، ومن ترك واجبا فعليه دم. نعم.
الله
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الضابط في النوم الذي يكون ناقضا للوضوء، وهل مجرد النعاس يكون ناقضا له؟
النوم المستغرق هو الذي ينقض الوضوء، الذي لا تضبط نفسك معه هذا ينقض الوضوء، لأنه مظنة خروج الحدث وأنت لا تدري عنه. أما النوم الذي تضبط نفسك معه فهذا لا ينقض الوضوء، مثل من نعس وهو جالس. كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون صلاة العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم من النعاس، ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون. فالإنسان إذا كان مضطجعا وإلا متكئا على شيء ونام فإنه ينتقض وضوءه لأنه لا يملك نفسه ولا يدري. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا وافق عالم من علماء السنة وافق أهل البدع في مسألة من مسائل الاعتقاد فهل يلحق بهم؟
نعم، إذا وافقهم في مسألة من مسائل الاعتقاد ومن أصول العقيدة صار مبتدعا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تبطل صلاة من صلى في الصف الثاني والصف الأول لم يكتمل، وهل قال بذلك أحد من أهل العلم؟
أما من صلى وحده خلف الصف ليس معه أحد هذا لا صلاة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لحذ خلف الصف، ورأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. وأما إذا كان معه أحد، صف معه أحد، فإنه تصح صلاته. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول امرأة جاء رمضان وهي مريضة ولم تستطع الصوم وأطعموا عنها ثم ماتت بعد رمضان، فهل على وليها من صوم؟
ما دام أطعموا عنها لعجزها عن الصيام، مرضها مزمن ما تستطيع معه الصيام وماتت فيه، ليس عليها إلا الإطعام. نعم، أطعموا عنها يكفي هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل يوجد لدي عمة لا أصلها خوفا من أن تسحرني أو تلقي بي في المخدرات والمسكرات، يقول هل علي ذنب في عدم الصلة؟
إذا كان هذا حقيقيا وأنها بهذه الصفة التي ذكرتها فأنت معذور في مقاطعتها حفاظا على دينك. أما إذا كنت إنما تشك شكا ولا تجزم فواصلها، لأنها لا يسقط حق القرابة إلا إذا علمت أنها على الوصف الذي يخرجها عن مذهب أهل السنة والجماعة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز التحدث مع المخطوبة في الهاتف في الأمور الخاصة بدون علم والديها، أو يفضل كتابة خطاب لها دون محادثة مباشرة؟
يستأذن والدها، يستأذن وليها ويكلمها فيما يحتاج إليه من أمور الزواج، يستأذن وليها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول انتشر بين بعض الشباب لبس السراويل القصيرة في الأسواق وفي بعض المساجد، يقول هل من رأى عورة رجل قد فعل ذلك يكون آثما بهذه الرؤية، وما النصيحة في ذلك؟
إذا كان ليس عليه ثوب يستر عورته، يستر فخذيه أو يستر ركبتيه، فإنه لا تصح صلاته لأنه غير ساتر للعورة. أما إذا كان السروال القصير فوقه ثوب ساتر لا يرى معه لون الجلد، هذا صلاته صحيحة. وأما النظر إلى عورة الرجل فهو حرام في الصلاة وفي غيرها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من أدرك الركوع هل يكون مدركا للركعة، أم أن هناك قول آخر في ذلك؟
الصحيح أنه مدرك للركعة، لأن أبا بكر رضي الله عنه جاء والرسول راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، ثم دب ودخل في الصف. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الركعة، وإنما نهاه عن المشي في الصلاة والركض في الصلاة، قال زادك الله حرصا ولا تعود. نعم. ومن العلماء من يرى أنه لا يدرك الركعة لذلك، وهذا قول مرجوح بلا شك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل العقد، عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، يقول هناك عقد لبعض الشركات ذكر بعض الشباب أنه جائز وأنه قد أفتت اللجنة الدائمة به، فهل ذلك صحيح؟
غير صحيح. اللجنة الدائمة لا تفتي بالأجار الذي ينتهي بالتمليك، بل صدر قرار من هيئة كبار العلماء بتحريمه وأنه غير صحيح. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل بعض من الناس يحضر صلاة الجمعة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي، وبعدما يصلون الجمعة يقومون فيأتون بصلاة العصر جمعا، يقول ما الحكم في ذلك؟
لا يصح، لا يصح جمع العصر مع الجمعة لأنها ليست من جنسها، ولهذا لم يرد عن السلف أنهم يجمعون بين العصر والجمعة، فهذا أمر لا يجوز. وقد صدر فيه فتوى من اللجنة الدائمة لأن الصلاة غير صحيحة، جمع العصر مع الجمعة غير صحيح. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز إقامة أكثر من صلاة للعيد في بلاد الغرب بسبب ضيق المكان والحضور الكبير؟ هل يجوز إقامة أكثر من صلاة للعيد في بلاد الغرب في مكان واحد بسبب ضيق المكان والحضور الكبير؟
يا أخي يعددون مصليات العيد، يعددونها بدل ما يتزاحمون على مكان واحد، يعددونها في أمكنة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كنت معتادا لصيام يوم الخميس لأنه كان يوم إجازة، يقول والآن أصبحت أصوم الجمعة لوحدها أو السبت لوحده تطوعا، يقول ما حكم ذلك؟
أما يوم الجمعة فينهى عن صيامه وحده، ينهى عن صيام يوم الجمعة وحده، وأما يوم السبت فلم يثبت في النهي عن صيامه شيء حديث يعني. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل في رمضان الماضي شعرت بغثيان وضيق نفس فاستفرغت عمدا ناسيا دخول وقت الفجر، وبعد الاستفراغ أدركت أن وقت الصيام قد دخل، فما حكم صيامي؟
تقضي هذا اليوم لأن الاستفراغ يبطل الصيام، فتقضي هذا اليوم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما النصيحة لطالب العلم المبتدئ؟ هل يكتفي بحضور هذه الدروس ومراجعتها وتكون كافية له في العلم؟
هذه الدروس ما تكفي في طلب العلم، اللي هو أن تأخذ من كل فن بمختصر تقرأه على المشايخ ويشرحونه لك، إنما هذه الدروس هذه توجيه، فيها توجيه عام وفيها فوائد، لكن لا يقتصر عليها على أنها تكفي عن طلب العلم على المشايخ. وأيضا طلب العلم ما هو يقتصر على فن واحد، لا بد أن تقرأ في الحديث، في الفقه، في التوحيد، في الأصول، في المصطلح، في النحو، هكذا طالب العلم، كل فن يقرأه على المتخصص فيه ويشرحه له. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يصر على قراءة سؤاله، يقول أنا تزوجت ولم أملك، دخلت نعم دخلت عليها بدون
كيف تزوج ولم يملك؟ ما هنا زواج إلا ملك يعني عقد، ما تزوج، هذا الزواج هو العقد. نعم.
يقول عندي منها 5 أولاد فما حكم نكاحي؟
الله، لا تراجع المحكمة الشرعية، تشوف الواقع وتشوف نعم، ربما أنك ما وصفت الواقع كما ينبغي، يحتاج أنك تراجع المحكمة أو تأتي للإفتاء. نعم.
انتهى.
الله تعالى أعلم.